بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على عقيدة السفاريني رحمه الله. قال السفاريني: دلت على وجوده الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث. قال العثيمين رحمه الله: دلت على وجوده الحوادث أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل، فاستدل بوجوده سبحانه على الحوادث، يعني أن حدوث الأشياء دليل على وجود الله، لأنه لا يحدثها إلا إيه؟ إلا موجد، والموجد هذا يعني موجود. وتقر هذا الدليل أن تقول كل حديث لابد له من محدث، وإذا اتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لهذا الحادث إلا الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب: لا هذا ولا ذاك، يعني ليسوا خلقوا من غير خالق، ولا خلقوا أنفسهم. وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالق، فمن الذي خلقهم؟ الذي خلقهم هو الله. نعم. إلى أن قال رحمة الله عليه: ودليل عقلي، وهو أن كل حديث لابد له من محدث، ولا محدث الحوادث إلا الله. طيب، ولكن ينبغي أن نسأل: هل المؤلف أراد حصر الدليل على وجود الله بهذه الطريق فقط؟ الجواب: لا، فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور، لأن الأدلة على وجود الله عز وجل أدلة كثيرة، شرعية وعقلية وحسية وفطرية، فالأدلة كثيرة وليس دليلا واحدا. وهذا الظاهر من صنع المصنف، فأنه إنما أتى بدليل لا يمكن رده، مثل ما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الوقوف أم هذا التقسيم المقتضي البطلان فيهما موجب لترجيح الثالث، موجب لترجيح الثالث، وهذا الذي يسميه الأصوليون السبر والتقسيم. أم خلقوا من غير شيء هذا مستحيل، أم هم الخالقون هذا مستحيل. لم يذكر الله الثالث، لكن وجب القول به، فالعقل يقول به: خلق من غير شيء أم هم الخالقون، يبقى أن هناك خالق، فمن الخالق؟ هو الله. ولهذا قال جبير بن مطعم رحمه الله رضي الله عنه لما سمع النبي حال إشراكه، سمع النبي ويقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، فلما سمع هذه الآية قال: كاد قلبي يطير. لماذا؟ لأن القرآن هنا أوقف أمام حقيقة لا يمكن ردها، مع أنهم يعلمون أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا هذه الفصاحة وهذا الإبداع وهذا المقتضي. نعم، لأن الآيات في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولأن الله ذكر هذا ليقرر عندهم كما ينفرد بالخلق عندكم، فلابد أن ينفرد بالعبادة والطاعة. طيب، وذكر الشيخ الأدلة الفطرية على ذلك، يقول: الفطرة سليما تشهد بوجود الله إلا من اجتلته الشياطين فخرجته عن هذه الفطرة. وغالب هؤلاء الذين ينكرون خلق الله للأشياء غالبهم معاندون، حتى لو كانوا ملاحدة فإنهم يتناقضون أمام أنفسهم. نعم. والحسية معروفة والعقلية معروفة، كما سئل الأعرابي بما عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ طيب، فكل حادث فله الدلالتان: دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث، وهي وجود الله، وجود المحدث، ودلالة خاصة في كل حديث بما يختص به، كدلالة الغيث على الرحمة، ودلالة الجدب على الغضب، وهكذا. يقول: وجود الجدب فالحوادث دل على وجود المحدث، ثم كل حادث منها دل على صفة مناسبة غير الوجود، فنزول المطر يدل لا شك على وجود الخالق ويدل على رحمته، وهذه دلالة غير الدلالة على الوجود. وجود الجدب والخوف والحروب تدل على وجود الخالق وتدل على غضب الله وانتقامه، فكل حادث له دلالتان. دلالة عامة تشترك فيها جميع الحوادث وهي وجود إيه؟ الخالق، وجود المحدث كلها تشترك في أن الذي وجده هو الله. في بقى دلالة أخرى وهي الصفة التي تختص بها، يختص بها كل حادث، فكل حادث بما يختص به، كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجدب على الغضب وهكذا. دي دلالة أخرى. لماذا أوجد الله عز وجل المطر؟ أنزل المطر يبقى رحمة، نزول المطر رحمة، وخروج البراكين وكذا غضب. نعم، يبقى دي دلالة أخرى غير دلالة وجود المحدث. من جهة الخالقية فكل المحدثات من هذه الجهة تدل على وجود الخالق سبحانه، وجود المحدث. إنما الموجودات نفسها لها دلالة خاصة. لماذا أوجد الله الغيث؟ لماذا أوجد الله الجدب؟ لماذا أوجد الله الضلالة؟ لماذا أوجد الله الهداية؟ هذه حكم أخرى تتعلق بكل موجود. يقول الشيخ العثيمين: هل هناك أدلة أخرى على وجود الخالق؟ الجواب: نعم، هناك أدلة أخرى. جميع الشرع دالة على الخالق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته، لأن هذه الشرائع لابد لها من مشرع، والمشرع هو الله. فجميع الشرائع دالة على وجود المشرع وهو الله سبحانه وتعالى. تمام، هذا دليل من قبل الشرع. وجود الشرائع دالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فما من نبي جاء إلى ومعه شرع، وهذا الشرع الذي يكون غاية في الإحكام دليل على أن الذي أوجده وشرعه هو الله سبحانه وتعالى. فهناك أدلة، وهناك أدلة أخرى النوازل تنزل لسبب دالة على وجود الخالق، مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء دليل على وجوده، وهذه وإن كانت من باب دلالة الحادث على المحدث لكنها أخص. نعم، يعني كون الله عز وجل النبي مثلا لما قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وأنزل الله المطر، وما كان في السماء من سحاب ولا قزعة حتى جاءت السحب فأمطرت، هذا دليل على وجود الله عز وجل، لأن النبي ليس هو الذي أمطر السماء بل هو الذي دعا الله عز وجل. نعم، إذن عندنا من الدلالات على وجود الخالق الحوادث على سبيل العموم، الشرائع، الحوادث الخاصة التي تكون بسبب، وهناك أيضا الفطرة. نعم، قوله سبحانه، سبحانه اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح، وأصل هذه المادة يدل على البعد، ومنه السبح في الماء، لأن السبح يذهب بعيدا، والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيه المتضمن لبعده عن كل نقص. والنقص إما أن يكون في أصل الصفة، وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها. ففي أصل الصفة نقول هو حي عليم قادر حكيم عزيز، كل صفاته ليس فيها نقص، حي حياة لا نقص فيها، عالم علما لا نقص فيه، سميع سمعا لا نقص فيه، أو نقص باعتبار مقارنتها بغيره، وذلك بأن ننزهه عن مسألة المخلوقين، لأن تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصا، نقص باعتبار مقارنتها بغيره، وذلك بأن ننزهه عن مسألة المخلوقين لأن تمثيله بالمخلوق يعتبر نقصا. فصار النقص دائرا بين شيئين: أولا نقص الصفة بذاتها، فصفته غير ناقصة، علمه قدرته سمعه بصره نقصها. الثاني نقصها باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق، فإنه لا مقارنة بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فهو منزه إذن عن نقص في صفاته وعن النقص بمشابهته أو بمماثلته للمخلوقين. لكن نحن نقول في الصلاة: سبحان ربي الأعلى وإني أسألكم، هل أنتم حينما تقولون سبحان ربي الأعلى تستحضرون هذا المعنى، أو تقولون سبحان ربي الأعلى باعتبار أنه ذكر وثناء على الله؟ الغالب هو هذا عموما وخصوصا، يعني تتعبدون بالذكر كلفظ، لكن هل تستحضرون هذا المعنى وهو سبحان ربي الأعلى، إذن إذا أنهم إذا قالوا سبحان ربي الأعلى لا يشعرون إلا بالثناء على الله والتنزيه المطلق، لكن ما يشعر إني أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاتك، ما يشعر بهذا إلا القليل. السبحان هذه سبحانك تتضمن أمرين، تنزيه الله عن النقص يتضمن أمرين، النقص العائد للصفة نفسها أن يكون النقص عائد إلى الصفة في العلم والقدرة وكذا، وأن يكون التنزيه أيضا عن نقص بسبب المماثلة. فمهما شهدت لله بالكمال في الصفة لكن جعلته كالمخلوق فقد انتقصته. حتى هذا في المخلوقات يا أخوان، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ كونك تجعل السيف والعصا في مقارنة، هذا انتقاص ولا لا؟ حتى لو كنت تمدح السيف، امدح السيف بما شئت، ولقد مدح العرب السيف، ولهذا أوجدوا له قرابة 400 مرادف للسيف. لكن حينما فإن انقصت السيف في صفته هذا انتقاص، حينما تنزل السيف في مقارنة مع العصا فقد انتقصته، وإن لم تنتقصه في نفسه لكن انتقصته بالمقارنة. بالمقارنة مثل واحد يقول مثلا شيخ العثيمين، والله العظيم الشيخ العثيمين أعلم منك، هذه إهانة شيخ العثيمين ولا لا يا إخوان؟ هذه إهانة. ما واحد يأتي يقول ما شاء الله بيمدح الشيخ، يمدح الشيخ تقول والله الشيخ العثيمين أعلم منك، هذا يعني كونك أن تنزل قدر الشيخ إلى مثل هذا، هذا انتقاص لمن؟ انتقاص للشيخ. قوله فهو الحكيم، الحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام، فلله عز وجل الحكم، وحكم كله إحكام، يا سلام، أي إتقان، والإتقان يعني الحكمة، لأن الإتقان أن يوضع الشيء في موضعه على وجود على وجه لا خلل فيه، والله سبحانه وتعالى في أفعاله وأحكامه كذلك. قال العلماء والحكم حكمان، إذن الحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام، من الحكم والإحكام. طيب من الحكم نقول إذا الله حاكم، من الإحكام نقول الله عز وجل موصوف بالحكمة. نعم. قال العلماء الحكم نوعان، كوني وشرعي. طبعا الكوني اللي هو إيه؟ القدر الذي لا خروج عنه، وكما قال تعالى عن إخوة يوسف، فلن أبرح الأرض حتى أذن لي رب أبي أو يحكم الله لي. هذا حكم كوني ليس حكما شرعيا، لأنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم الله له، لكن من حيث الحكم الكوني فهذا حكم يتعين أن يكون حكما كونيا. الشرعي فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا حكم شرعي ولا يتضمن حكما كونيا. الذي يشمل الكون والشرعي له الحكم وإليه ترجعون، يشمل أمرين. وفرق شيخ بينهم كتفريق في الإرادة شرعية وكونية، من جهة الوقوع ومن جهة المأمور، فمن جهة الوقوع الكوني لابد أن يقع، إنما الشرع قد يقع قد لا يقع. نعم. من جهة أيضا الذي يحب الله ولا يحبه، فالكون يتعلق بمحبة وغير محبة، أما الشرع يتعلق بما يحب. قال والحكمة نوعان، غائية وصورية. الحكمة الغائية بمعنى أن شيء ما كان لغاية حميدة، والصورية بمعنى أن كان شيء على هذه الصورة المعينة لحكمة. الشارع قد يوجب عليك شيئا على صفة معينة، هذا يسمى إيه؟ علة صورية. وقد يفرض الشارع عليك فرضا لحكمة من وراء ذلك، وهي الحكمة الغائية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي حكمة إيه؟ غائية. إنما في الحج أن تتجرد من المخيط وتلبس الإزار والرداء وكذا وكذا، هذه حكمة إيه؟ صورية لإظهار الافتقار. فإذا تدبرت الصلاة كونها على هذا الوجه، هذه علة إيه؟ قيام وركوع وسجود، هذه علة إيه؟ صورية مطابقة للحكمة تماما. والغاية منها حكمة أيضا، وهي الثواب والأجر عند الله. وهكذا أيضا المخلوقات، كون الشمس بهذا الحجم وبهذه الحرارة وبهذا الارتفاع، هذه صورية، هذا مناسب للحكمة تماما. فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته ومن حيث غايته. متى أعرف يا إخواني بأن الحكمة تتعلق من حيث الصورة؟ إذا كانت الصورة مطلوبة على هذا النحو، الصورة مطلوبة على هذا النحو، الشارع له مقصد أن تتأدى العبادة على هذه الصورة، أن يأتي الإنسان بالأمر هذا على هذه الصورة. إنما الغاية قد تكون معلومة قد تكون غير معلومة، هذه التعبدية. قوله الوارث، هذا الاسم جاء في القرآن بالجمع والفعل، إن نحن نرث الأرض من عليها وكنا نحن الوارثين، فالوارث معناه الذي يرث من قبله، ولا شك أن الله هو الآخر الذي ليس بعده إيه شيء. هذه الأبيات الثلاثة كلها ثناء على الله، وقد اعتاد المصنفون رحمه الله أن يبدأوا مصنفتين بالثناء على الله عز وجل ثم الصلاة، لأنه القصد الأول، لأن القصد الأول هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصي الله، فكان حقه بعد حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف عند البيت الرابع. نعم.